بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثنا اليوم هو حديث باب ظلم دون ظلم، وهو الحديث 32. طبعا هذا الحديث كرره الإمام البخاري في مواطن من صحيحه، ومما كرره فيه في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وذكر الآية في مطلع الباب حينما قال: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. ثم ساق الحديث الرقم 6918. طبعا في هذا الباب قال: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وهذا باب طويل 6918، ومعناها أي طلب توبة المرتدين، أي طلب قبول توبتهم، وذلك أمر واجب، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف، ونقل ابن القصار إجماع الصحابة على ذلك. والمرتدون هم الذين يردون الحق مع العلم به، وهم الخارجون عن الإسلام. قال البخاري: والمعاندين، أي الجائرين الباغين الجاحدين للحق مع العلم بهم. قال: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، أي قتالهم على ذلك بعد الاستتابة. ثم قال: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة، باعتبار عقوبته في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالخلود في النار. قال الله تعالى، وأنا حينما أقرأ الباب الذي هو ليس درس اليوم، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. طبعا الشرك هو وضع الشيء في غير محله، ولا أظلم من وضع العبادة في غير محلها. طبعا هذه وصية لقمان، قد بدأ لقمان وصيته ببيان أعظم الحقوق، وهو حق الله جل في علاه في وحدانيته وعدم الشرك به، لأن الشرك ظلم بطرف العبادة أو بعض العبادة لمن لا حق له فيها، ووضعها في غير محلها. وبوب هنا قال البخاري: قال الله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ساق قول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم ساق: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة اللي هو علقمة ابن وقاص الليثي يرحمه. نعم، فهذا الحديث حينما ساقه البخاري في هذا الكتاب الآخر: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوه بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، أي الظلم مطلقا، بل المراد ظلم عظيم. إنه ليس بذاك، ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. حقيقة يعني في درس اليوم ذكرت هذا في من كتاب استتابة المرتدين، حتى حينما قال البخاري: قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وهنا في الخبر: ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فينسب إلى الأول ابتداء وإلى ناقله بلاغا، كما في قوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فنسب سبحانه القول إلى جبريل لأنه الذي بلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. فنسبه سبحانه إلى رسول الله لأنه هو الذي بلغه إلى أمته. إذن البخاري أورد الحديث هنا، وأيضا أورده برقم 6937. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع حا وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شك ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. البخاري أورد الحديث في مواطن وأنا سبت هذين الموطنين لغاية من الغايات، فتبدو حينما نبدأ الآن بقراءة حديث الواحد. نعم. فقال البخاري: باب ظلم دون ظلم. طبعا دون هذا بمعنى غير، أي إشارة إلى أن الظلم أنواع، وتأتي بمعنى أدنى أي بعضه أخف من بعض. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، وأبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي، هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي المتوفى عن 27 و200، الطيالسي البصري. قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام المتوفى عن 60 و100. حاء، طبعا هذه التحويل وهي حاء مهملة من التحويل، وفيها إشارة لأن الحديث له هنا إسنادان. قال: وحدثني بشر، اللي هو بشر بن خالد العسكري، وهو أبو محمد الفرائض نزيل البصرة، وثقه النسائي وغيره، توفي على 55 و200. قال: حدثنا محمد، اللي هو محمد بن جعفر الهذلي مولاهم أبو عبد الله البصري المعروف بغندر. والبخاري أخرج الحديث من روايته، مع كونه أخرج الحديث عاليا عن أبي الوليد، مع كونه أخرج عاليا عن أبي الوليد. وغندر له صفات، حتى قال يحيى بن معين أنه كان يجلس على رأس المنارة يفرغ زكاة ماله، فقيل له فقال: أرغب الناس في إخراج الزكاة. يعني طبعا الإنسان يعني يعمل يكون له عمل لله خالص خبيئة، لكن أحيانا الإنسان يفعل الفعل أمام الناس من أجل أن يقتدي به الآخر، فهكذا كان يصنع محمد بن جعفر يرحمه الله تعالى. قال عن شعبة، التقى الإسنادان إلى شعبة، عن سليمان اللي هو سليمان ابن مهران، اللي هو سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي. قال: يحيى القطان الأعمش علامة الإسلام، الأعمش علامة الإسلام يرحمه الله تعالى. والأعمش يعني الماجد ميزات منها الفقه ومنها القراءة، فهو من قراء هذه الأمة ومن حفاظ هذه الأمة، وهو رأس من رؤوس الحديث. وعلي بن المدينة قال: حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 6، وذكر منهم الأعمش. وقال الهيثم: ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ، ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله من الأعمش. وكان شعب إلى ذكر الأعمش يقول: المصحف المصحف لصدقه، وكان عالما من فرائض فصيحا لا يحن حرفه. وعن عيسى بن يونس يقول: لم نر نحن ولا القرن الذي من قبلنا مثل الأعمش، وما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقهه وحاجته. وراح إلى الجمعة وعليه فروة قد قلب فروة جلدها على جلده وصوفها إلى الخارج، وعلى كتفه منديل القوان وكان الرداء. وكان الأعمش من النساك محافظا على الصلاة الجماعة وعلى الصف الأول، حتى قال وفيع: مكث 70 سنة لم تفته التكبيرة. وقالوا عنه إذن بأنه صاحب سنة. فالأعمش يرحمه الله تعالى واحد من أسود هذا الدين، نسأل الله أن يرحمه وأن يتجاوز عنا وعنه. وهنا عن سليمان، عن إبراهيم اللي هو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي أبو عمران الكوفي، فقيه أهل الكوفة ومفتيهم، وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف. أجمع الناس على إمامته وجلالته علما وعملا وفضلا، وقد أدرك أنس بن مالك ولم يسمع منهم. قال ابن قيان: مولده 50، ومات بعد موت الحجاج ب4 أشهر. سمع المغير بن شعبة وأنس. وصحح جماعة من الأئمة مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما كما ذكر في ترجمته. وقال سعيد بن جبير: استفتوني وفيكم إبراهيم النخعي، وكان لا يتكلم إلا أن يسأل، يعني كان كثير الصمت. وقال مغيرة: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير، أي لعلمه وفضله وفصاحته وبلاغته. وروى أبو حنيفة عن حماد قال: بشرت إبراهيم بموت الحجاج فسجد وبكى من الفرح. كذا قال الذهبي، ويدل له ما مر على ابن حبان أن موته كان بعد الحجاج بأربعة أشهر. وقال أبو بكر بن شعيب بن الحباب: كنت في من دفن إبراهيم النخعي ليلا سابعة سبعة أو تاسعة تسعة. فقال الشعبي: أدفنتم صاحبكم؟ قلت نعم. قال: أما إنه ما ترك أحدا أعلم منه أو أفقه منه. قلت: ولا الحسن ولا ابن سيرين؟ قال: ولا الحسن ولا ابن سيرين، ولا من أهل البصرة ولا من أهل الكوفة ولا من أهل الحجاز، وفي رواية ولا بالشام. وكان طيرفي الحديث، حمل عنه العلم وهو ابن 18 سنة. قال أبو نعيم: مات سنة 96. وهنا في الإسناد عن إبراهيم وهو كما قلنا ابن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران، وعن علقمة اللي هو علقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كناه عبد الله بن مسعود أبا شبل، وكان علقمة عقيما لا يولد له، وهو عم الأسود وعبد الرحمن ابن يزيد، وكان أسن منه، وعم والدة إبراهيم النخعي، وأجمع على عظم محله ورفعة شأنه. قدم الشام وجالس أبا الدرداء وقرأ القرآن على ابن مسعود، وقال النخعي: كان علقمة يشبه بعبد الله بن مسعود في الهدي والسمت. وقال بعضهم: كان علقمة من الربانيين، وكان راهب أهل الكوفة عبادة وعلما وفقها، وكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويستثنونه. وأعلم الناس بعبد الله أربع: علقمة والأسود وعبيدة والحارث، ويليهم مسلوق وشريح. وعن الشعبي يقول: إن كان أهل بيت خلقوا للجنة فهم أهل هذا البيت علقمة والأسود. فنسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. عن عبد الله وعبد الله بن مسعود المتوفى عام 230 قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، و يعني الذين آمنوا ولم يلبس إيمانهم بظلم، وتكملة الآية: الذين آمنوا ولم يلبس إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا هنا معنى عدم خلط الإيمان بالشرك أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا، أي لم ينافقوا، ولهذا عقبه البخاري بباب علامة المنافق، فهو من بديع ترتيبه رحمه الله. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم فأنزل. وكأن سبب نزول الآية هو هذا السؤال. ما اقتضاه الحديث من كون هذا السؤال سببا لنزول الآية يخالفه ما أخرجه الشيخان أنه قال: ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ وأيضا الحديث في كتاب الأنبياء رقم 3429 وفي صحيح مسلم رقم 107. فالآية إذن معلومة عندهم، ولذلك نبههم عليها. فلربما وهم أحد الرواة، بدل أن يقول فتلا قال فأنزل الله، ربما يعني وهم الراوي لفظة فأنزل. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ويعني هذا من العام الذي يريد به الخصوص، وأيضا هو مجمل ومفسر ومطلق ومقيد، وهكذا يعني يندرج تحت عدد من الأبواب الحديثية. طبعا هذا الإثنان فيه ثلاثة تابعين، كوفيين فقهاء الأعمش، وشيخه إبراهيم وعلقمة، وهذا من أصح الأسانيد، هذا السند هو من أصح الأسانيد. وصرح الأعمش بالسماع في موطن آخر عند الإمام البخاري، والأعمش مدرس لكنه قد صرح عند الإمام البخاري في غير هذا الموطن. ووصفوا الأعمش يرحمه الله تعالى بالتدليس أهل العلم، وتكلموا في هذا، إلا أنه عن بعض الرواة تكون عنعنته مقبولة عن الرواة الذين أكثر من الرواية عنهم، فوصفها بالتدليس الكرابيسي والنسائي والدارقطني كما في تعريف أهل التدليس لبراءة الموصوفين بالتدليس لابن حجر صفحة 67. وقال الحافظ اللهوي في ميزان الاعتدال: وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان، فإن روايته عنها للصنف محمولة على الاتصال. إذن هو صرح بالسماع في غير هذا الموطن، فالحديث فيه هذه اللطيفة ثلاث فقهاء، وهذا السند هو سند كوفي، والخبر من الأخبار الصحيحة العزيزة، والحديث هذا من الأحاديث المهمة العظيمة، وفيه أنه ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير وصغير مع الإطلاق. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر كما في حديث الدرس. والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن يظلم نفسه، فشق ذلك عليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه، ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله، ولا المعاصي المحبطة لثمراته من الطاعات، فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء، وباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء، وباجتناب المعاصي يحصل تمامها. ودرسنا اليوم يرشدنا على فوائد التوحيد، فمن فوائد التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة، لأن الموحد يعمل لله سبحانه وتعالى وعليه، وهو يعمل سرا وعلانيا. أما غير الموحد كالمرائي مثلا فإنه يتصدق ويصلي ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط. ولهذا قال بعض السلف: إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو. احفظ هذا الكلام وردده دائما واعمل به: إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو. ثانيا: إن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا ما يقابل الإيمان وهو الشرك. والظلم أنواع: أولا أظلم الظلم هو الشرك في حق الله تعالى. ثانيا ظلم الإنسان نفسه فلا يعطيها حقها، مثل أن يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام. ولذلك شرع الاستجمام في العبادة، كما نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ومن ظلم الإنسان لنفسه حينما لا يرعاها حق رعايتها ولا يعلمها العلم النافع فيدسيها، وكان عليه أن يرفعها بالإيمان والطاعة. ثالثا ظلم الإنسان غيره، مثل أن يتعدى على شخص بالضرب أو القتل أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك من الهمز وغيرها. وقوله تعالى: وهم مهتدون، أي في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. فالاهتداء بالعلم هداية إرشاد، والاهتداء بالعمل هداية توفيق. وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة، كما قال تعالى في أصحاب الجنة. والظلم أيها الإخوة هنا في الحديث نكرة في سياق النفي، فتعم كل ظلم، ولكن الحديث قيدها بالشرك، فيكون العموم مقصودا به عموم الشرك. وفي الآية أن من وراء الإيمان الخالص يستفاد الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة. وما أحوجنا الآن، ما أحوجنا إلى الأمان في الدنيا بعصمة الدماء وبعصمة المال وبعصمة الأعراض، وفي الآخرة ينجيه الله سبحانه وتعالى من النار. فلهم هذا الأمن، فلهم هذا الأمن وهم مهتدون، أي يهديهم الله عز وجل في الدنيا إلى هذا الإسلام العظيم ويزيدهم إيمانا ويهديهم في قبورهم للجواب السديد على الملكين في القبر، ويهديهم يوم القيامة لطريق الجنة. فلهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة خافوا أن أي ظلم يظلم به الإنسان نفسه يخرجه من هذه الآية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود الظلم الأكبر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والبخاري حينما روى باب لا يعرب إلا بتقدير مبتدأ قبله، ذلك أن الإعراب لا يكون إلا بعد التركيب ولا يضاف إلى ما بعده. والتقدير في الحقيقة هذا باب يبين فيه ظلم دون ظلم. وهذا لفظ أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء بن أبي رباح وغيره، أخذه البخاري ووضعه ترجمة ثم رتب عليه الحديث المفروض. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم آية يكررها المؤمن دائما، ففيها بيان عظم التوحيد. فمن فوائد التوحيد كما مر عندنا أنه دعامة للرغبة في الطاعات والعمل بالصالحات، ولذلك الإنسان إذا لم يكن لديه هذا الإيمان فرط بالطاعات كما شرحناه في خطب متعددة التفريق في الأعمال الصالحة. ثانيا إن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صور الظلم، لا شك أن الظلم له صور كثيرة ولا ينحصر في نماذج معينة، وهاكم بعضها لتحذروها. وهذه الصور هي على النحو التالي: ألف ظلم العبد نفسه، وأعظمه الشرك بالله، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ثانيا التعدي على حدود الله، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمشار إليه في تلك حدود، في تلك حدود يعني في قوله في تلك حدود الله أي الأحكام الشرعية التي ذكرت قبل هذه الآية. ثالثا الصد عن مساجد الله أن يذكر فيها اسمهم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. رابعا كتم الشهادة، قال تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. خامسا الإعراض عن آيات الله بتعطيل أحكامها، كما قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. سادسا الكذب على الله، قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. باء ظلم العباد بعضهم لبعض، وظلم العباد بعضهم لبعض أنواع، وهو أشهر أنواع الظلم وأكثرها. قال سفيان الثوري إن لقيت الله تعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبين الله أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. ويمكن تقسيمه إلى ظلم قولي وظلم فعلي. من صور ظلم القول التعرض إلى الناس بالغيبة والنميمة والسباب والشتم والاحتقار والتنابز بالألقاب والسخرية والاستهزاء والقذف والاتهام الباطل، وكذلك ما يوجد من نقل لهذا عبر القنوات والمنتديات وما يسمى بالتويتر والفيسبوك الذي أدخل كثيرا من أهل الصلاح بالسوء. ومن صور الظلم الفعلي أولا القتل بغير حق، قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثانيا الظلم الواقع على المسلمين بسبب دينهم الذين قتلوا وشردوا وسجنوا. ثالثا أخذ أرض الغير أو شيء منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرض. رابعا الظلم الواقع في الأسر، ومنهم ظلم الأولاد لوالديهما بعقوقهما، ظلم الأزواج لزوجاتهم في حقهن سواء كان صداقا أو نفقة أو كسوة، ظلم الزوجات أزواجهن في تقصيرهن في حقهم وتنكر فضلهم. ومر عندنا قريبا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ظلم البنات بعضلهن عن الزواج، وما أكثر هذا إلى لا سيما إذا كان لديها راتب أو لديها ملك، الدعاء على الأولاد والقسوة في التعامل معهم، تفضيل بعض الأولاد على بعض. خامسا ظلم أصحاب الولايات والمناصب، ظلم أصحاب الولايات والمناصب، ومنهم نبذ كتاب الله وتحكيم القوانين الوضعية. ثانيا من ذلك أيضا عدم إعطاء الرعية حقوقهم، تقديم شخص في وظيفة ما وهناك أناس أكفأ منه وأقدر على العمل. سادسا ظلم العمال، ومنهم أن يعمل له عملا ولا يعطيه أجره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أن يبخسه حقوقه أو أن يؤخرها عن وقتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. تكليفه بأمور غير ما اتفق عليه معه أو بأمور لم تجر العادة تكليفه بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، وقد مر عندنا قبل حديثين. سابعا أكل مال الغير بغير حق، وهو أنواع، ومنه أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثانيا أكل أموال الضعفاء كاليتامى، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثالثا الربا، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. رابعا السرقة، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. خامسا الرشوة، إذن هي صور كثيرة. إذن حديثنا اليوم، حديثنا درس اليوم حديث حافل بالفوائد والعوائد وتر بالمعاني، وفيه بيان حال السنة مع القرآن، فأحوال السنة مع القرآن بيان المجمل في مثل الأحاديث التي جاء فيها تفصيل أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج. ثالثا تقييد المطلق في الأحاديث التي بينت المراد من اليد في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وأنها اليمنى، وأن القطع من الكوع لا من المرفق. ثالثا تخصيص العام في الحديث الذي بين أن المراد من الظلم في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هو حديث اليوم أنه الشرك، فإن بعض الصحابة فهم منه العموم حتى قال: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي ليس بذلك، إنما هو الشرك. رابعا توضيح المشكل في الحديث الذي بين المراد من الخيطين في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهم منه بعض الصحابة العقال الأبيض والعقال الأسود، فقال النبي هما بياض الليل وسواد النهار. إذن هذا الحديث الثاني والثلاثون حديث عظيم، وفيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير. طبعا سقط استدلال الخوارج المعتزلة بالآية على عدم الأمن لمرتكب الكبيرة. أظلم الظلم الشرك بالله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ومعنى يلبس بمعنى يخلط، يقال لبست بفتح الباء، ألبس بكسرها إذا خلط، إذا خلط خلطت، ولبست بكسر الباء ألبس بفتحها من لبس الثوب. والظلم يقع على الشرك والمعاصي، يقع على الشرك وعلى المعاصي التي هي دون الشرك. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك هنا الظلم بالشرك. ومن مما يفسر هنا أن أبا زرعة الرازي ولي الدين أبو زرعة الرازي العراقي أبو زرعة العراقي نعم يقول في ضرح التثريب باعتبار أن والده جمع كتابا أحاديث الأحكام مما قيل فيها أنه من أصح الأسانيد وهذا منها فأورده، قال وكان والدي رحمه الله، طبعا قال هذا في طرح التثريب، وكان والدي رحمه الله أورد أولا هذا الحديث في كتاب الطهارة للاستدلال به على أن التشريك في العبادة مفسد لها كما أن التشريك في الألوهية مفسد للإيمان. وجزاه الله خيرا على نظره ودقته، وجزى الله الوالد على ما ألف، وجزى الله أيضا هذا أبا زرعة ولي الدين العراقي على نقله عن أبيه وجمعه لكتب والده. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا عملا صالحا متقبلا، وإذا متنا أن لا تنقطع حسناتنا بل تبقى تدر هذه الحسنات ولا سيما في هذه الدروس. فنسأل الله أن يبقيها وأن يبارك لمن يسمعها وأن ييسر الله نشرها وأن تبقى إلى أن تقوم الساعة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.